بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: الجدار الطيب مشروع إسرائيل للتعاون مع المسلحين السوريين، استعادة البويضة الشرقية آخر معاقل المسلحين في ريف القصير، كاميرا المنار تجول على مخازن الأسلحة التي خلفها المسلحون، طرابلس بين الهدوء والتوتر والجيش ينفذ مداهمات، تظاهرات اليوم التاسع تتهم أردوغان بتقسيم الأتراك. أهلا بكم. ما قصة إسرائيل والجدار؟ جدار للعزل، جدار للفصل، وجدار طيب حيث احتمالات التطبيع والجيوش العميلة. الجدار الطيب مصطلح استخدمته إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي لوصف علاقتها بجيش سعد حداد وبعده أنطوان لحد في جنوبي لبنان. اليوم وبعد أكثر من ثلاثة عقود تستنسخ تجربتها، لكن في جنوب سوريا. بالصوت والصورة جهرت إسرائيل بعلاقة التعاون مع الجماعات المسلحة في سوريا، وكشف خبراؤها ومحللوها أن وراء أكمة حادثة القنيطرة ما وراءها جدار طيب مع المسلحين لمواجهة تهديدات الأسد الجدية بفتح جبهة الجولان. والمسلحون، قال أحد الإسرائيليين، مفتاح لعلاقة طيبة مع كل داعميهم في العالم العربي. المشروع الإسرائيلي الحلم تبدد بفشل خطوة القنيطرة، والفشل استمر لازمة حال المسلحين في ريف القصير. انهيار متسارع انهارت معه كل مقولات الصمود والملاحم والقتال حتى آخر رجل. فحتى آخر رجل فر المسلحون من القصير وكامل ريفها، ومحطة الهروب الأخيرة كانت اليوم من البويضة الشرقية. في لبنان تبدو سياسة الهروب إلى الأمام ملاذا في معالجة الملفات الأمنية والسياسية، فطرابلس على حالها من التوتر المتنقل من جبهة التبانة جبل محسن إلى شوارع تصفية الحسابات والثارات على قاعدة أن كل من ليس مع أمراء السلاح فهو ضدهم. سياسيا، محركات تشكيل الحكومة مطفأة، ومحركات الضغط على أعضاء المجلس الدستوري تعمل بقوة وسط انقسام حول قبول الطعن بالتمديد لمجلس النواب من عدمه. نبدأ مما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نشوء ما أسمته الجدار الطيب بين الجماعة المسلحة في الجولان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي باتت تقدم لهذه الجماعات مختلفة أنواع المساعدات.
كامل السيطرة على المطار،
قطع خطوط الإمداد عنهم.
فصل جديد من فصول الحرب على سوريا تكشف مع حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعاون صريح مع الجماعات المسلحة في سوريا، لا سيما عند نقاط التماس الحدودية في الجولان المحتل. فكرة الجدار الطيب الشبيهة بالعلاقة التي أقامتها إسرائيل مع جيش العميد سعد حداد عام 78 على الحدود مع لبنان بدأت بصيغتها السورية عبر ما كشفه الإعلام الإسرائيلي عن التعاون الذي بدأ يأخذ أشكالا متعددة بين قوات الاحتلال والجماعات المسلحة المنتشرة على الحدود مع الجولان المحتل.
نشأ في هضبة الجولان واقع طيب جدا تجلى بالمساعدات الغذائية والطبية والأغطية للمجموعات المعارضة للنظام السوري، وقد لاقى هذا الأمر ردا إيجابيا في المحور العربي المؤيد للمعارضة، ما يشير إلى صلة ممكنة ليس فقط بين إسرائيل وهذه الجماعات في سوريا، إنما مع العالم العربي أيضا.
حدود الجولان التي شغلت الإسرائيليين مؤخرا بعد الاشتباكات على معبر القنيطرة دفعت بعض المعلقين الإسرائيليين إلى الحديث عن أهمية سقوط هذا المعبر بيد المسلحين، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بالاختراق السريع للأراضي السورية. القنيطرة مهمة جدا، وإذا سقط هذا المعبر فإن الممر سيكون مفتوحا أمام إسرائيل، والدبابات الإسرائيلية تستطيع التقدم نحو دمشق بشكل واسع، وهذه نقطة حاسمة واستراتيجية.
اقتراح بوتين بإرسال جنود روس ضمن القوات الدولية قوبل برفض إسرائيلي مطلق، وقد قالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هل سيأتي الجنود الروس إلى الجولان ليتجسسوا لصالح الجيش السوري؟
بالتوازي مع ذلك، كشف تقرير عرضته القناة الثانية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالاستعداد لمواجهة عمليات عسكرية من هضبة الجولان بعد تهديد الرئيس السوري بشار الأسد بفتح هذه الجبهة.
إذا فتحوا جبهة الجولان للعمل التخريبي فالرد لن يكون فقط في هضبة الجولان، وهذا ما يجب أن يفهمه النظام في سوريا. وأنا أصدق تهديدات الأسد، فهو ينوي تنفيذ تهديداته ونحن نستعد لذلك.
معلقون إسرائيليون أعربوا عن قلقهم من هزيمة الجماعات المسلحة في سوريا، وحملوا الموقف الأمريكي العاجز مسؤولية ذلك، وقالوا إن استعادة سوريا وحلفائها لزمام المبادرة ناتج عن هذه السياسة الأمريكية.
استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة البويضة الشرقية في ريف القصير، ليكون بذلك قد أعاد الاستقرار إلى كامل منطقة ريف القصير في محافظة حمص.
الطريق إلى البويضة الشرقية سالكة، خبر عاجل أنهى قصة لم تكن مفرحة على مدى عامين من القتل والذبح لأفراد الجيش وموظفي البريد وأهالي مدينة القصير وريفها. وبعد يومين على بسط السيطرة على مدينة القصير أصبح كل الريف تحت أمرة الجيش السوري.
البويضة عبارة عن قرية مفخخة بالكامل من قبل المسلحين، تم قتل العديد من الإرهابيين وهم من جنسيات عربية وأجنبية، تم العثور على أنفاق عربات دوشكا، جميع أنواع الأسلحة والذخيرة موجودة ضمن المستودعات. حاليا مجموعات الهندسة وحدات الهندسة تقوم بتفكيك العبوات الناسفة. المسلحين اللي حاول يهرب من قرية البيضة كان في جيش بالجهة المقابلة، وقرية البيضة كانت محاصرة من كافة الجهات، تم القضاء عليهم بالكامل. يعني ما في حدا هرب طلع من البيضة نهائيا.
نقدر نقول انه ريف القصير اصبح منطقة آمنة وخالية من اي وجود للمجموعات المسلحة.
اليوم آخر يوم للمسلحين بالقصير وريفة، تعتبر مدينة القصير وريفة بالكامل حتى الحدود اللبنانية آمنة من كافة المسلحين والغرباء.
بهدف إخفاء أي أثر لهم وعقب انسحابهم من منطقة البويضة الشرقية، قام المسلحون بإحراق عدد من البيوت المدنية التي كانوا يتمركزون فيها، وفيها بعض أجهزة الكمبيوتر وبعض المستندات التي تعتبر مهمة بالنسبة لهم. الحلقة الأخيرة من مسلسل المجموعات المسلحة في ريف القصير انتهت هنا في قرية البويضة الشرقية. فهنا ومنذ الصباح الباكر خرجت المجموعات المسلحة إلى حيث لا رجعة، حتى وخرج معهم من يدعو للشهادة والجهاد. من قرية البويضة الشرقية، حسن الزين، علي ملي، قناة المنار.
ومعنا من ريف القصير مراسلنا ضياء أبو طعام. ضياء، ما هي خلاصة هذا النهار في القصير وريفها، خصوصا ما جرى في الساعات الماضية في البويضة الشرقية آخر معاقل المسلحين؟
نعم، الخلاصة بكلمة واحدة، القصير وريفها عادت إلى حضن الدولة السورية وإلى إمرة الجيش السوري كما ذكر الزميل علي ملي في تقريره. كلمة واحدة قد تختصر الكثير من الأيام التي مضت. يعني إذا أردنا أن نجمع كل أيام المعركة عندما قرر الجيش السوري يعني إطلاق صافرة الحسم في هذه المنطقة، 21 يوما هي الأيام التي مضت على بدء المعركة. عندما سقطت القصير مدينة القصير، وعلى كل ما وبخلاف كل ما كان يقال بأنه سقوط المدينة لا يعني سقوط القصير، فإن الأحجار الدومينو، هذه الكلمة أصبحت رائجة هنا، تساقطت بسرعة هائلة جدا. نحن لا نستطيع أن ننسى، وسنبقى نذكر كيف أن كل دقيقة وكل خمس دقائق كان يردنا خبر عن فرار من قرية وعن فرار من مزرعة. وإلى المشاهد التي كنا نشاهدها اليوم في البويضة هي خير دليل على ما أنجزه الجيش السوري من إنجاز ليس تكتيكي كما يقول، وإنما برأينا كإعلاميين هو إنجاز استراتيجي بكل ما الكلمة من معنى. في الواقع البويضة نعم هي قرية مفخخة بشكل كامل. الأيام القليلة الماضية استغرق المسلحون وقتهم بتفخيخ المنازل، الأنفاق، كل ما تلمسه في البويضة يمكن أن ينفجر. وبرغم ذلك فإن الجيش أعلنها مدينة مفتوحة للإعلاميين للتجول فيها طبعا برفقتهم، وأعلن كل منطقة ريف القصير منطقة آمنة يستطيع السكان العودة إليها باستثناء البويضة التي تحتاج إلى ربما بضعة أيام من أجل تنظيفها. المشهد أيضا ربما لخصه كثير من الوثائق التي تركت، والتي إحداها مفكرة جلدية أمسكها الآن، سمح لي الجيش السوري مشكورا أن أعرض الصفحة الأولى منها فقط، وهي مفكرة مليئة جدا بالمعلومات ومليئة بالأرقام ومليئة بالجداول. سمح لي فقط بعرض هذه الصفحة فقط، وهي أسماء المجموعات المسلحة وعناوينهم وأرقامهم في بقية المناطق. أذكر منها فقط ثلاثة: حلب، المدرسة الفنية الجوية 021-575-4600 رقم التليفون، حمص أحمد درغام حمص 664-395، القصير حامد جابر القصيري 851-398، الشام والقصير ومصياف وحمص، كلها أرقام، بها بعض الكثير من الأرقام والعناوين، وهنا أيضا أسماء أخرى. إذا كانت مفكرة واحدة وقد سمح لي بعرضها، هي تحتوي على هذا الكم من المعلومات، فما بالكم بالأقراص المدمجة وبالأقراص الصلبة وبالعديد من الوثائق التي وجدت هنا. الفترة الماضية كنا دائما ترافقني هذه الخريطة، وكنا نشير إلى المحاور التي يتقدم بها الجيش السوري. نستطيع أن نقول كما طلب منا أحد الضباط بأن نرسم كما رسمت اليوم في إحدى غرف العمليات التابعة للجيش، وضعت إشارة صح وكتبت المهمة أنجزت على كل الخريطة. الآن أصبحت خريطة القصير وريفها كلها منجزة، والأنظار الآن ميدانيا تتجه إلى الأماكن الأخرى والمحاذية لها، ولعل منطقة حمص تكون الأقرب. هذا الموضوع على ذمتي وليس من باب المعلومات. أما المشهد الثاني فهو المشهد الإنساني بالتأكيد. ستكون هناك ورشة عمل ضخمة ستبدأ من الحدود اللبنانية في الغرب إلى أوتوستراد الذي يفصل القصير عن طريق الشام الدولي، طريق الشام الذي يصل دمشق بحمص. هذه المنطقة ستشهد ورشة عمل كبيرة جدا من قبل المؤسسات الحكومية لعودة الأهالي بشكل سالم وبشكل آمن وبشكل يسمح للمواطنين العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. ولعل أولى النتائج الطيبة لما حصل هو عودة الإرسال لشبكة الخطوط السورية بشكل جيد جدا، مما جنب علينا الكثير من إرهاق التواصل معكم.
شكرا جزيلا لك ضياء أبو طعام، مفدنا إلى ريف القصير ومدينة القصير، وهناك الكثير أيضا من المشاهدات التي سترويها لنا وتصورها الكاميرا لنا في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك ولفريق العمل. كاميرا المنار جالت في أنفاق المسلحين في بلدات ريف القصير، حيث تبين وجود أنواع وكميات كبيرة من الأسلحة لدى المجموعات المقاتلة، وجلها مستورد ونوعي.
سهل الصالحية لم يكن يوما صالحا لمشهد كهذا. الأسلحة الفردية الإسرائيلية كرشاش العوز هذا لم تكن لتطأ التراب السوري لولا كتائب وألوية منشقين أعلنت جهرا قبولها التعاون حتى مع شارون في سبيل إنشاء جيش حر انتهى به المطاف تائها في البراري. بعد انفراط عنقود عنب القصير في يد الجيش السوري، ادعت أصوات الدعم الإعلامي أن كتائب المغاوير المسلحة كانت مجموعات عسكرية تجوز عليها الحسنة لتواضع ما في يدها من سلاح وعتاد يقوم بتصنيعه مقاتلون من المساكين ربما وأبناء السبيل، حتى وإن كانت هذه المشاهد تحتوي على ما هو أكبر من مجرد أشغال يدوية. لكن نفقا كهذا في أحد بيوت بلدة الضبعة كشف أن المخالب والأنياب لم تكن السلاح الوحيد لحافريها، وفي هذا النفق تصح الحكمة العالمية إن الكلام هو أضعف وسيلة للتعبير. خاتمة المطاف في البويضة الشرقية المركزية العسكرية لجبهة النصرة، وبتوقيع من تنظيم القاعدة على مدخلها الرئيسي كانت الأقنعة الواقية بداخل أنفاقه بطلة المشهد. ولا يستخدم القناع عادة إلا شخصان، إما موقن باستهدافه بها وإما موقن باستخدامه لها، وفي هذا النوع الحساس من قذائف الهاون تكمن الإجابة.
بين الحق والباطل أربعة أصابع، الباطل أن تقول سمعت والحق أن تقول رأيت. المشهد هنا لا يحتاج إلى أي تأويل، هذا من صناعة سورية لم يعد له وجود، وهذا بالتأكيد ليس من صناعة لا سورية ولا غير سورية، إنه بالتأكيد مستورد، وإلى التوريد كان مصير المسلحين في ريف القصير. ضياء أبو طعام، عمار حيدر أحمد، حسن الزين، البويضة الشرقية، ريف القصير.
يدير ما يسمى بالقادة العسكريين والسياسيين في المعارضة السورية معركة ما يسمونه إسقاط النظام في سوريا من الخارج، وذلك منذ نحو عامين، الأمر الذي أحدث فجوة واضحة على مستوى التنسيق خصوصا ميدانيا، معركة القصير وريفها نموذجا.
ما زال الثوار لهذه اللحظة يسيطرون على أكثر من 50% من القصير.
ومعنا من أنطاكيا عبد الحميد زكريا، المتحدث باسم رئاسة أركان القيادة المشتركة للجيش السوري الحر.
وينضم لنا من الحدود التركية السورية لواء سليم إدريس، رئيس هيئة الأركان العامة للثورة.
وأتابع من لندن مع بسام جعارة المعارض السوري. أستاذ بسام، أهلا بكم معنا من جديد. كيف
غريب أمر المعارضة السورية، كسرت معايير الثورات جمعاء، قيادة سياسية وعسكرية ميدانية كلها في الخارج. حسنا، قد يجوز ذلك سياسيا لدواع أمنية، لكن عسكريا أي نوع من الدواعي التي تمنع القيادة العسكرية من الوجود في الميدان؟ أم أن متابعة مجريات المعارك من الفنادق آخر ما توصل إليه العقل العسكري؟
أهل القصير صامدون والقصير صامدة بدماء شعبها.
يمكن أن يكون هناك الائتلاف الوطني السوري، أن تكون لهم حركات سياسية.
أزمة في التنسيق والتواصل بين قيادة الخارج ومقاتلي الداخل هي النتيجة البديهية. معركة القصير نموذجا حيا، تعنت المسلحون بقرار من القيادة بأن لا تراجع حتى الموت.
والله العظيم ما رح نطلع من القصير، ما رح نطلع من القصير حتى نتشقف كلياتنا.
ورب العزة انه الله معنا ولن نركع الا لله.
لكن النفس عزيزة كما يقال. انهارت المنظومة العسكرية للمسلحين فتركوا أعز ما لديهم وهربوا. الاتجاه كان بلدة الضبعة. مجددا روجت القيادة والمسلحون بأن القتال فيها سيكون حتى الرمق الأخير. لم تشهد أصلا مواجهات، بمجرد اقتراب الجيش السوري منها تركها المسلحون. توجهوا بعدها إلى المسعودية، والتي لم تكن سوى محطة للانتقال منها إلى البويضة الشرقية، حيث توعدت قيادة المسلحين الجيش السوري بمعركة دامية ليتبين أن المعركة الدامية هي مجددا الهروب، أو أن كل ذلك انسحاب تكتيكي من نوع جديد.
تحية للمقاتلين الصامدين في أحياء القصير وفي الضبعة والبويضة وبقية مواقع المقاومة في منطقة القصير.
أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانا قالت فيه تعقيبا على ما تنقلته وسائل الإعلام عن وقوع أسرى من حزب الله بيد الجماعات المسلحة في سوريا، ينفي حزب الله نفيا قاطعا صحة هذه الأنباء التي لا أساس لها، ويلفت نظر وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتأكد من صحة أخبارها قبل النشر. علمت المنار أن الصليب الأحمر اللبناني نقل 28 جريحا من المسلحين السوريين من القصير إلى البقاع. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر أمني لبناني أن عشرات المسلحين السوريين الذين أصيبوا في معارك القصير وصلوا إلى بلدة عرسال اللبنانية. الوكالة الوطنية للإعلام قالت إن سيارات تابعة للصليب الأحمر اللبناني نقلت حوالي 38 جريحا سوريا أصيبوا في اشتباكات في جبال عرسال والقصير. أدخل بعضهم إلى مستشفى رشي الحكومي والبعض الآخر إلى مستشفى جب جنين في البقاع الغربي ومستشفيات البقاع، مشيرة إلى أن بين الجرحى أيضا لبنانيين من طرابلس.
مدرعات ومشاة الجيش السوري على مختلف محاور مدينة القصير.
جدران في منطقة متقدمة في وسط المدينة.
محاولة التقدم باتجاه وسط المدينة.
قم من خلال هذه الدشة.
نحن الآن واقفون تماما في ساحة القصير.
استعرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أوضاع النازحين السوريين في لبنان مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، ووضعهم في صورة الاقتراحات من أجل أن تساعد الدول القادرة في تقاسم الأعباء والأعداد. رئيس الجمهورية اطلع من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على نتائج الاتصالات التي يجريها بشأن المخطوفين اللبنانيين في أعزاز. ومن زوار قصر بعبدة وفد من المجتمع المدني لمدينة طرابلس الذي نقل إلى الرئيس سليمان مطالب المواطنين في المدينة بمواصلة انتشار الجيش حتى إعادة بسط الأمن والاستقرار فيها. وعاد التوتر إلى مدينة طرابلس إثر مقتل المواطن طلال حسون على أيدي عدد من المسلحين. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار مساعي التهدئة من قبل مختلف فاعليات طرابلس.
مشهد مدينة طرابلس بدأ هادئا عند ساعات الصباح، وتوجه المواطنون كعادتهم إلى أعمالهم، لكن الأمور ما لبثت أن توترت بشكل كبير مع إقدام المسلحين على قتل المواطن طلال حسون بعد أن أوقفوه في ساحة النجم. وبحسب الروايات المتداولة فإن حسون تعرض للضرب بمسدس حربي على رأسه، فخرجت طلقة أردته على الفور. وأدى ذلك إلى انتشار المسلح في كل الأسواق، فيما قام الجيش اللبناني بتطويق المنطقة وعملت دولياته على ضبط الوضع والحؤول دون انفلاته، وداهم عددا من المنازل بحثا عن مطلق النار. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ترأس اجتماعا لوزراء ونواب المدينة في دارته للبحث في الأوضاع الأمنية وفي الإجراءات التي يتخذها الجيش.
طبعا كان في اجتماع مع رئيس مخابرات الشمال العميد عامر الحسن، ووعد بأنه سيتم إلقاء القبض على كل مخل بالأمن، وما سمعناه بأن السلاح سيواجه بسلاح الشرعية والدولي. فهذا
رح يدخل شيء الجيش على
طبعاً الجيش موجود حالياً بالأسواق التيغلية، وهذا قابل للتطبيق، لأنه مثل ما قلنا أنه حتى الناس هي رغبانة انه تخلص من هالوضع الشاذ اللي موجودة في مدينة طرابلس.
تأتي هذه التطورات في ظل إبلاغ قيادة الجيش كل الأطراف المعنيين في طرابلس أن السلاح سيواجه بالسلاح الشرعي، وأن أي اعتداء على أمن البلد والمواطنين سيواجه بضربة من حديد.
رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق استنكر التهجم على الجيش وتهديده من قبل المسلحين والسياسيين في طرابلس. وخلال ندوة بعنوان جيشنا أمننا، دعا عبد الرزاق القوى السياسية إلى التنبه من مؤامرة إسقاط الجيش وإشعال المنطقة بنار الفتنة.
نقول لأهلنا في طرابلس والشمال، التفوا حول الجيش وادعموه في مسيرة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
دعت المملكة العربية السعودية رعاياها إلى مغادرة لبنان تنفيذا لمضمون إعلان مجلس التعاون الخليجي وحفاظا على سلامتهم. ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن السفير السعودي في لبنان علي عواد العسيري قوله إن السفارة السعودية تتواصل مع جميع السعوديين الموجودين في لبنان وحثتهم على العودة إلى بلادهم. اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال إرسلان أن مقولة النزاع المذهبي الذي بدأنا نسمع به منذ عام 2005 لا يخدم أحدا إلا إسرائيل. وقال إرسلان في تصريح إن هذا ما تعيه المقاومة وتعمل على إخماده في شتى الوسائل، وما صبر الرئيس نبيه بري والمقاومة وسيدها على كل الطعنات التي يتعرضون لها، حتى في كثير من الأحيان يتحملون المستوى الدنيء في المخاطبة إلا لأنهم يدركون وندرك معهم خطورة المشروع الأممي الذي نتعرض له في لبنان والمنطقة. اعتبر السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي أن الاستحقاق الأساسي المهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على الاستقرار والتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين. موقف أبادي جاء بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، حيث سلمه رسالة خطية من نظيره الإيراني علي أكبر صالحي لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، ونقل إليه دعوة رسمية لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أكدت على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب كل اللبنانيين، وأن الاستحقاق الأساسي والمهم في هذه المرحلة الزمنية بالذات الحفاظ على الاستقرار والتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية هو التضامن بين كل الشرائح في لبنان وبين كل الطوائف والأطياف وكل التيارات السياسية.
دعا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد القوى السياسية في مدينة صيدا إلى عقلنة الخطاب السياسي، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان. وأكد سعد خلال جولة قام بها في السوق التجاري والأحياء القديمة لمدينة صيدا أن هذه الخطابات الحادة لها انعكاسات سلبية على المدينة.
منذ فترة يعني هناك انعكاسات سلبية على المدينة على الصعيد الاقتصادي، خصوصا بسبب المواقف الحادة المعلنة من بعض الأطراف. نحن نجدد الدعوة لعقلنة الخطاب السياسي والابتعاد عن الحدة في المواقف في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة في لبنان.
أمين عام الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين العميد مصطفى حمدان اتهم رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة بأنه أداة التقسيم والتجزئة وله تاريخ بالفساد. وخلال استقباله وفدا من التجمع الديمقراطي، اعتبر العميد حمدان أنه ليس من المستهجن أن يخرج السنيورة بمثل هذه التصريحات ضد المقاومة، لأنه أداة من أدوات التقسيم والتجزئة في لبنان.
نحن منأكد أنه ما استغربنا أنه يطلع علينا فؤاد السنيورة بهذا الخطاب، لأنه هذا خطابه الحقيقي. وكل عمره فؤاد السنيورة بالوقت اللي بتعوزه السفارة الأمريكية للتحريض المذهبي والفتنوي يستخدم بينفذ الأوامر. لذلك امبارح خطابه كان يمثل من هو فؤاد السنيورة.
اعتبر شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب أن الوطن العربي يتعرض اليوم لنكسة كبيرة، حيث إن الإرهابيين يعيثون فسادا فيها. وخلال استقباله وفدا من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة مجيد طلال رسلان، اعتبر الغريب أن المستفيد الأول مما يحصل في سوريا وبعض الدول العربية هو العدو الإسرائيلي.
إن الوطن العربي يتعرض اليوم لنكسة كبيرة، إرهابيون من كل جانب ومن كل سقع في هذه الأرض. في سوريا العربية القلعة الصامدة يهدمون ويقتلون ويشقون الصدور ويقطعون الرؤوس.
نعتبر حالنا ببيتنا وهيك هذه زيارة طبيعية جدا، والتواصل مع سماحة شيخ العقل مهم، ونحن بنجي دائما ناخذ بنصايحه.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في البقاع والجنوب 3 من الشهداء الذين قضوا أثناء تأديتهم الواجب الجهادي.
الشاهد حبيب الله.
على أكف محبيه حمل نعش الشهيد المجاهد محمد العسقي ملفوفا بعلم حزب الله، ووسط الهتافات الحسينية زف المجاهد شهيدا مقاوما. نساء ورجالا صغارا وكبار شاركوا في التشييع، تتقدمهم فرق كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الموكب انطلق من حسينية بلدته بريتال وانتهى عند جبانتها، حيث وري في الثرى إلى جانب رفاق دربه ونهجه الذي حفظه بدمه. الصورة هنا تتكلم. والد الشهيد المجاهد محمد حسين مرفوعا فوق الأكتاف في موكب تشييع ابنه للإعراب عن اعتزازه بشهادة ولده ولشكر كل من شاركوه العزاء. نعش الشهيد جاب أرجاء مسقط رأسه حزلتا وسط بحر من جمهور المقاومة، والحناجر تردد نداءات التلبية للسيدة زينب عليه السلام وللمقاومة وسيدها. التشييع تخللته كلمة لرئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك.
يدنا مع شعبنا ومع جيشنا، ونقول لأولئك الذين يراهنون والذين يحرضون على الجيش والذين يعتدون على الجيش، من يحمي هذا الوطن؟ سيبقى هذا الجيش طلعا.
المشهد هنا ليس مغايرا. والد الشهيد المجاهد مهدي فقيه ارتدى بزة ابنه العسكرية وأبدى افتخاره بشهادة ولده.
والله انه عندي عيد، عندي انس اليوم، انا مبسوط.
مسيرة التشييع انطلقت من أمام منزل ذويه في مسقط رأسه مجدلزون الجنوبية، ترافقها صيحات التكبير وشعارات الموت لأمريكا وإسرائيل. وبالقسم على المضي بدرب الشهيد انتهى التشييع عند جبانة البلدة، حيث أما الصلاة على جثمانه الطاهر الشيخ جعفر رشيد ليورى بعدها في الثرى. أجرى مسؤول العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين اتصالا هاتفيا بالناطق الرسمي لحركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام، معزيا باسم قيادة حزب الله بالشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. واعتبر عز الدين أن اليمن خسر برحيله رجلا مجاهدا في سبيل قضايا أمته وقامة كبيرة في مواجهة الاستكبار العالمي ومشاريعه في الهيمنة والتسلط، ومدافعا صلبا عن فلسطين والقدس ومشروع المقاومة وتبني نهجها في مواجهة الكيان الغاصب. المكتبة الوطنية اللبنانية تفتتح فعاليات يوم الأرشيف العالمي وتعرض مقتنياتها أمام الزوار.
في اليوم العالمي للأرشيف فتحت المكتبة الوطنية اللبنانية أبوابها أمام العموم، وسمح للكاميرات أن تجول في أقسامها. تجهيزات متواضعة يشق من خلالها فريق العمل طريقه للحفاظ على الإنتاج الفكري الوطني المنشور. كتب ومحفوظات قيمة يتجاوز عمرها مئات السنين تعرض ليومين فقط أمام العامة، جزء منها رمم والجزء الآخر يحتاج إلى تجهيزات خاصة لا تمتلكها المكتبة بعد.
الكتب عنا كانت محروقة، يعني تشوف بعض أثرها لهلا ما بنقدر نفتحه لأنه وضعه كتير حساس، تلميمه بياخد وقت كتير طويل وتكلفة عالية.
أول الزوار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال جابي ليون، الذي سألناه عن مصير المبنى الموعود للمكتبة في الصنايع ومصير العاملين في مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية.
العائق بعتقد كان وزارة الداخلية كانت مستعملة جزء من هذا المبنى، قدرنا شوي ما بدي أقول نضغط ولكن نطالب بإلحاح أنه يخلولنا إياه. حتى نقدر نقوم بالأشغال. وبلشت ابتداء من 2012 الأشغال هنيك ونصلى بتنتهي بال 2014 وبيكون عندنا المكتبة الوطنية ببناء الفريد من نوعه.
عدد قليل من الموظفين بالمكتبة، المكتبة يمكن المبنى الجاي بده عدد أكبر.
طبعا
كيف موضوع الملاك؟
طبعا انا كمان هذا موضوع من الناحية الإدارية. مؤخرا ارسلت مشروع مرسوم الى مجلس الوزراء بانشاء مؤسسة عامة اسمها المكتبة الوطنية. المكتبة الوطنية ما لح تكون مدارة بشكل مباشر من وزارة الثقافة، وزارة الثقافة لسلطة وصاية عليها. هناك مؤسسة عامة قيد الانشاء لم تنشأ بعد، ولح تضم حوالي ما لا يقل عن 100 موظف ومجلس إدارة.
الثقافة اللبنانية على رفوف المكتبة لا تعكسها البيئة الموجودة هناك، فالمركز المؤقت للمكتبة لا يمتلك أدنى مقومات المكتبات العادية، بدءا من ظروف مناسبة لحفظ المواد وانتهاء بالأجهزة المتطورة لترميمها ونسخها.
كل المكتبات الوطنية في العالم تفتح أبوابها أمام المواطنين في كل أوقات السنة. المكتبة الوطنية اللبنانية تفتح أبوابها للمواطنين فقط في مناسبات خاصة، وذلك لأنها لا تمتلك مبنى مؤهلا لذلك. من المكتبة الوطنية في المنطقة الحرة لمرفأ بيروت، محمد نصر، قناة المنار.
نواصل هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. رأى المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم أن لبنان يمر بحالة استثنائية صعبة تتدحرج فيها الجرائم من المنظمة إلى الإرهابية. وفي رسالة له بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي 152، هنأ العميد سالم اللبنانيين وجميع الضباط ورتباء وأفراد قوى الأمن الداخلي بهذه المناسبة، داعيا العسكريين إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية أمن الوطن ليكونوا على قدر استثنائية المرحلة الحالية. مزيد من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري ملفي النازحين السوريين إلى لبنان والمخطوفين في أعزاز. أوقفت وحدات الجيش خلال شهر أيار المنصرم 590 شخصا من جنسيات مختلفة، من بينهم أشخاص كانت بحوزتهم أسلحة وممنوعات للإتجار بها، وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. نفذ عدد من المرشحين إلى الانتخابات النيابية اعتصاما أمام مبنى المجلس الدستوري في بيروت، وحذر هؤلاء المجلس من تسييس الطعن المقدم له بخصوص التمديد للمجلس النيابي. نظمت الجامعة اللبنانية ندوة حول كتاب المواطنة أسسها وأبعادها بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى عمداء وأساتذة الجامعة اللبنانية في مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف. استنكر أهالي وبلدية عباي عين رافيل ما نشر في وسائل الإعلام تحت عنوان الاعتداء على كنيسة مارمرون في البلدة، ووصفوا ما ورد بالعار من الصحة وبالمثير للنعرات الطائفية. استقبل مطران صيدا ودير القمر للموارنة لياس نصار الوزير السابق ماريو عون، وجرى التداول في أوضاع المسيحيين في منطقة صيدا.
تواصلت التظاهرات المنددة بسياسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي واجهها بالتصميم على الوقوف ضد أعمال العنف، متهما أوروبا بالكيل بمكيالين في التعامل مع مسألة الحريات في بلاده.
مع دخول الاحتجاجات المناهضة لسياسة حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أسبوعها الثاني على التوالي، لم تتوقف التحركات في الشارع. وفي تحد لدعوة أردوغان للوقف الفوري للاحتجاجات، سار آلاف النقابيين في تظاهرة انطلقت من ساحة كوليج في ساحة كيزيلاي الرئيسية للعاصمة التركية أنقرة، منددين بما اعتبروه تجاهل أردوغان لمطالبهم. بدورها شهدت ساحة تقسيم في اسطنبول التي أصبحت رمزا للمحتجين تظاهرة شعبية حاشدة طالبت رئيس الوزراء بالاستقالة من منصبه ومعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.
يجب أن يقدم المسؤولون عن هذه الأعمال من الشرطة إلى العدالة وأن يتلقوا العقاب الذي يستحقونه. فتدخل الشرطة غير قانوني وكل المحامين يقولون ذلك. بالنسبة لي سأبقى هنا.
وكانت الساحة قد شكلت مسرحا لمواجهات ليلية بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على خطاب أردوغان الأخير، وذلك بالتزامن مع استمرار الاعتصام المفتوح في الساحة.
كان أردوغان يتحدث بعنف، وليس هذا ما يفترض أن يقوم به رئيس الوزراء، بل يجب عليه أن يقوم بذلك بشكل سلمي وأن يستمع لشعبه.
وذكرت وكالات الأنباء أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المحتجين في حي جيزي وأحياء أخرى من اسطنبول. بالمقابل أعلن رئيس الوزراء التركي وقوفه ضد ما أسماه بالعنف والشغب والأعمال التي تهدد الآخرين باسم الحريات، مرحبا بالمطالب الديمقراطية. وردا على الانتقادات الدولية المتزايدة، اتهم أردوغان الدول الأوروبية بالكيل بمكيالين في التعامل مع قضية الحريات في بلاده، معتبرا أن المحتجين في أي بلد أوروبي يخضعون لقمع أكثر قسوة. وقد بحث رئيس الوزراء التركي مع مسؤولين في حزبه السبل الآيلة لمواجهة التطورات التي تشهدها البلاد.
قضى 4 عراقيين وجرح نحو 20 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في حي الأمين جنوب شرق العاصمة بغداد. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن الانفجار وقع خلف مستوصف في الحي، مشيرا إلى أن من بين الجرحى عددا من النساء والأطفال. قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في دعاوى قتل المتظاهرين إلى يوم الاثنين المقبل. وخلال الجلسة التي استمرت دقائق معدودة، برر المتحدث باسم المحكمة قرار إبعاد المحامين المدافعين عن أصحاب القضايا المدنية بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى. وأثار قرار التأجيل غضب المحامين الحاضرين في قاعة المحكمة، فرددوا شعارات تطالب بتطهير القضاء المصري. وننتقل إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. جو حار ورطب لا يزال يسيطر على لبنان. طقس الغد مشمس وصاف مع انخفاض في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. أما درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة فتتراوح مشاهدينا بين 17 و20 درجة، 7 درجات بالأرز، ومن 9 إلى 14 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 761 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 55 و75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و35 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 25 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الغد. ونبدأ اليوم مشاهدينا من النبطية مع 24 درجة، نتحول إلى صور 29-25 في جزين وراشية، ننتقل إلى بيروت العاصمة و30 درجة، 30 أيضا في زحلة، جبيل 29، ونختم الجولة فوق بشري مع 22 درجة. إذا طقس الغد مشمس وصاف مع انخفاض في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 30 درجة وأدناها 19 درجة. استقرار في درجات الحرارة ليوم الاثنين مع 30 درجة، لتنخفض الحرارة من جديد يوم الثلاثاء ويسجل أقصاها 28 درجة. أوقات طيبة أتمناها لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين. الجدار الطيب مشروع إسرائيل للتعاون مع المسلحين السوريين. استعادة البويضة الشرقية آخر معاقل المسلحين في ريف القصير. كاميرا المنار تجول على مخازن الأسلحة التي خلفها المسلحون. طرابلس بين الهدوء والتوتر والجيش ينفذ مداهمات. تظاهرات اليوم التاسع تتهم أردوغان بتقسيم الأتراك. لمتابعة المزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.